عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبة حضراتكم خلالها أحمد أحمد، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد الناتو في أوكرانيا، والحديث يتزايد عن مساعدات أمريكية مستقبلية لكييف. فيكتور أوربن يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في أوكرانيا. قتل وجرح إسرائيليون في عمليتي إطلاق نار بالقدس، وحكومة نتنياهو تتواعد بالرد. اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الأوضاع في لبنان، وهجوم مسلح في سفارة أذربيجان في طهران، والرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل. أكدت وزارة الدفاع الروسية تعطيل نقل الأسلحة الأوكرانية إلى الجبهات، والتي من ضمنها الأسلحة الغربية التابعة لحلف الناتو، نظرا للضربة التي تعرضت لها القوات الأوكرانية. وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت جميع الأهداف من خلال ضربة صاروخية ضخمة وبأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت نظم الطاقة التي كلفت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا. ونتيجة الضربة تعطل نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق القتال، كما تعطل عمل مرافق إنتاج المؤسسات الخاصة بإصلاح وترميم المعدات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا. من جهتها أعلنت واشنطن عن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا خلال عدة أشهر، لكن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي تجنب توضيح موقف الولايات المتحدة بشأن تسليم طائرات مقاتلة إلى كييف. أدعى كيربي أن بلاده لا تشارك مباشرة في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. للمزيد ينضم إلينا من دمشق العميد علي مقصود الخبير العسكري. أهلا بك سيدي. بداية، كيف تقيمون الوضع الميداني في ظل تطور تحركات الجيش الروسي وتحييد سلاح الناتو؟
أولا، عندما يتم الحديث عن تدمير خطوط الإمداد، وبالتالي هذا تجسيد للقرار الروسي بأن الوعود الغربية والأمريكية بتقديم دبابات وأسلحة متطورة وثقيلة إلى أوكرانيا، في الحقيقة عندما يتم تدمير هذه الخطوط فهذا يعني تدمير لهذه الأسلحة قبل أن تصل. وفي ميادين القتال واضح من مجريات الأعمال القتالية، إن كان بعد سيطرة الجيش على سوريدار ومن ثم محاصرة باخوت وحاليا تحطيم الخط الدفاع الأول، في الحقيقة مجريات الأمور والأعمال القتالية تصبح وبشكل لا غبار ولا نقاش حوله بأن لدى روسيا القدرة على تحطيم كل هذه المخدرات.
القوات الروسية استهدفت مراكز عمل الجيش الأوكراني ونظام النقل، في ما أهمية هذا على المستوى العسكري والاستراتيجي في الميدان؟
في الحقيقة روسيا تجنبت تدمير أو استهداف البطن، لأن لدينا ثلاثة أساسي أو أسس يجب أن يتم تحطيمها لتحقق تقدم وانتصار. إما أن تدمر الرأس لكي تفقد القوات رأسها وقيادتها، وبالتالي تتيه وتضيع هذه القوات، وهذا ما قامت به روسيا. دمرت أكثر من 90% من مقرات القيادة ومستودعات والتسليح. وأيضا عندما تدمر مؤخرة القوات أي اللوجستيك، وهذا ما تقوم به روسيا بتدمير كل خطوط الإمداد وأيضا تطويق القوات، وبالتالي تحرم القوات من عمليات الإمداد، إن كان بالأسلحة إن كان بالذخائر إن كان بالطعام والوقود وغير ذلك، وبالتالي يتحول المقاتل في الحقيقة إلى حالة من الشلل المؤقت لكي ينتهي ويسقط في الميدان وهو عاري من كل شيء.
رغم كل ما يحدث، واشنطن ما زالت تشير إلى إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن مع هذا التقدم الروسي، ماذا تفيد أسلحة الغرب مهما كان تطورها؟
هذه الأسلحة حتى لو فعلا بدأت عمليات الإرسال بحاجة إلى أشهر، عدا عن عمليات التدريب من قبل الجنود على هذه الدبابات وهذه الأسلحة، ولكن واضح بأن الهدف الأمريكي لا تستطيع أن تنزل وتعلن عن مواجهة مباشرة، فهيبتها ومكانتها ومكانة أسلحتها ستهشم على مستوى الرأي العام العالمي. لا قدرة لهذه الأسلحة، وأنا أتكلم بعلمية ولده وأملك المعرفة بالميزات الفنية والتعبوية لكل هذه الدبابات، وما هي أيضا الميزات الفنية حتى الدبابة 72 في المعدل تستطيع أن تواجه الدبابات الألمانية ليباردو 2، وأيضا الدبابات الأمريكية وحتى البريطانية وغير ذلك. فكيف وقلت هذا الكلام؟ فكيف عندما روسيا قامت بزج وزيادة وتيرة التصنيع للدبابات 90 التي تعتبر الأحدث في العالم؟ وهناك ميزة للدبابات الروسية بأنها أصغر من الدبابات الغربية وأقل وزنا، وبالتالي لديها قدرة على المناورة والتخفي لا تملكها بقية الأسلحة. فكيف إذا ضفنا المدى الأبعد والأكبر للمدفع الذي يحتحمله الدبابات الروسية والقدرة التدميرية للقذائف التي أيضا تذخر بها هذه الدبابات؟
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن الدول الغربية من مغبة استمرار دعم أوكرانيا بسلاح في ظل تقدم القوات الروسية في العملية العسكرية. وقال أوربن إن النجاح الروسي في أوكرانيا سيجعل الدول الناتو تواجه مشاكل، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفكير عميق حول كيفية الرد وإرسال جيوشها إلى أوكرانيا. وأضاف خلال اجتماع في مؤتمر إعلامي دولي أن الغرب في حالة حرب مع روسيا، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم، وذلك من خلال إرسال المزيد من أنظمة السلاح المختلفة، ما يجعل خطر المواجهة يتزايد. وأوضح أوربن أن الولايات المتحدة لا تفكر في تداعيات ما يجري، لكن الأوروبيين يخشون من تدمير بلدانهم إذا توسعت رقعة الصراع. للمزيد ينضم إلينا من الدوحة الأستاذ الدكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور رائد. بداية، ماذا ينتظر الغرب من كييف بعد المعادلة العسكرية التي لم تحققها أسلحتهم في أوكرانيا؟
لا طبعا، هذا التحذير واضح، خصوصا في ظل نقل المعركة اليوم إلى مواجهة جديدة. يعني هناك مواجهة جديدة بدأ يتخذها الغرب مع روسيا في أوكرانيا عبر الدعم وتوسيع دائرة الدعم التسليحي من دبابات وغيرها، دبابات ألمانية والتشالنجر البريطانية وأبرامز الأمريكية وغيرها. نحن أمام مواجهة جديدة، هذه المواجهة لها حساباتها على المستوى العسكري الميداني، ولها حساباتها على مستوى الاصطفافات، ولها حساباتها على مستوى القرار الروسي في هذا الشأن. ولذلك تطلق هذه التحذيرات وهذا التخوف الغربي، هذا التخوف على منظومة البلدان الغربية أو بلدان شرق أوروبا من تداعيات تؤثر سلبا على المستقبل الاقتصادي والمستقبل الأمني والسياسي. هذا هو الواقع، لكن أنا أعتقد أنهم لن ينجحوا. هذه سلسلة من أدوات صراع جديدة يستخدمها الغرب ويعمل عليها، علّه يوقف أو يكبح الاندفاع الروسية العسكرية. لاحظنا نحن في الآونة الأخيرة كان هناك اندفاع متقدم على المستوى العسكري وتحقيقات وأنجازات وقصف صاروخي وعسكري مركز روسي على مناطق عسكرية أوكرانية. هذا الموضوع يعني أزعج الغرب قليلا، بعدما أنه اعتبر أن روسيا قد خففت من حدة هجماتها وأبقت على ستاتيكو معين ممكن قابل للتفاوض المستقبلي، لكن لا، الروس روسيا أعادت اندفاعاتها العسكرية وأرادت توسيع دائرة هذه الحرب لأهداف عسكرية استراتيجية بحتة، وبالتالي هناك تخوف غربي من أن يصبح هذا الستاتيكو قائم على هذا المستوى وأن يحدث تداعيات وتفاعلات نتيجته سياسية كبيرة وأمنية على المنظومة الغربية، فلذلك نقل هذه المواجهة لتتوسع دائرتها أكثر. وأعتقد أن هناك تخوف كبير حتى لدى الغرب من توسع هذه المواجهة لكي تشمل يعني أسلحة غير تقليدية، أسلحة ممكن أن تكون أشد فتكا وتدميرا. هذا هو الواقع الذي يخشاه الغرب.
كذلك ماذا يفهم من تصريح رئيس الوزراء المجري الذي حذر الغرب من المشكلات التي ستنتج من نجاح روسيا في أوكرانيا؟
نحن نعرف أنه بالأساس الروس أطلقوا على هذه العملية هي عملية خاصة، لكن الغرب ينظر إليها على أنها عملية بعمق استراتيجي كبير، يعني بمعنى أنه يعني الوضع الروسي إذا ما استتب له ما يريد على المستوى العسكري والاستحواذ والسيطرة بشكل كامل على أوكرانيا، يعني عمليا سقطت، عم نحكي بالمفهوم الاستراتيجي أو المدى الحيوي للدول، يعني عمليا سقطت نصف أوروبا في يد الروسي، يعني عم نحكي بهذا المستوى الاستراتيجي. هذا له مفاعيل وممكن أن تتغير الخريطة الجيوسياسية بشكل كامل بعد الحرب العالمية الثانية التي ثبتت معادلات العلاقات الدولية معينة رسمتها مؤتمرات طهران ويالطا. اليوم هناك يعني تخوف غربي حقيقي إذا ما يعني استمرت روسيا وحققت إنجازاتها العسكرية. نحن نعرف أن الإنجازات العسكرية والاستراتيجية التي تتبعها موسكو إذا ما نجحت، يعني معنى ذلك أنها ثبتت معادلات جيوسياسية كبيرة جدا وتشكل بين مزدوجين خطرا على الحضور الغربي أو النمط الغربي أو الإيديولوجيا الغربية في أوروبا في باقي المناطق في العالم. هذا سينعكس أيضا في بحر الصين الجنوبي، في منطقة الشرق الأوسط والصراع القائم في منطقة الخليج. يعني هذا هو التخوف الأوروبي، ومن هنا أطلقت هذه التحذيرات، وأنه حكما ستكون التداعيات أكبر على المستوى الأوروبي ودول شرق أوروبا. ونعرف نحن هذا الولاء التاريخي وهذا الرابط التاريخي ما بين الاتحاد السوفيتي السابق في الوجدان وفي ما كانت روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق وبلدان أوروبا الشرقية. فإذا هناك أنماط وهناك تغيرات على المستوى الجيوسياسي يمكن أن تحدث على حساب الغرب، على حساب بلدان الغرب وأضعاف من قوته، بعد أن دخل يعني عمليا في واقع تأزمات واقتصادية، انفلات، تضخم، ووصول يعني قوى يمينية متطرفة. هذا كله يقود إلى نوع من الجمود في الحركة السياسية الأوروبية. نلاحظ نحن وزير الدفاع الألماني كيف قال أنه حتى 100 مليار يورو تسليحا للخزانة هذا لا يكفي، يعني هم يريدون المزيد. فإذا بدأنا نشهد منحة تصعيديا أكبر، هل هذا لصالح أوروبا على هذا المستوى؟ هل هذا قادر أن يحقق تنمية؟ هل هذا قادر أن يواجه تضخم نتيجة عزل روسيا بالغاز والنفط وغيرها؟ يعني كلها أمور باتت تخيف أوروبا، تخيف المنظومة الأوروبية. لكن المواجهة هي مستمرة بأشكال متعددة. نحن نلاحظ أن هذه الأشكال من المواجهة كانت على المستوى الاقتصادي وفرض إحكام العقوبات الاقتصادية بشكل كامل على روسيا من كافة المستويات، وأيضا بدأنا نشهد اليوم أنه حتى لهذه لم تجدي، فانتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة توسيع دائرة العسكر، توسيع دائرة الحرب في روسيا في أوكرانيا عبر الدعم التسليحي المصرف. وهذا كله بطبيعة الحال لمنع روسيا من استكمال مشروعها في هذا المجال، لأنها تعرف مسبقا أنه سيقضم كل منجزات الناتو في أوروبا وأوروبا الشرقية بالتحديد.
إلى أي مدى سيصل الغرب إلى المعادلة الصعبة والنقطة الحرجة وهي إرسال قواتهم للميدان كما يحذر أوربن؟
أنا أعتقد أن هذا التصعيد هو تدريجي شيئا فشيئا، وأعتقد أن المواجهة وهو حذر منها الرئيس فلاديمير بوتين من أننا نخوض صحيح معركة يعني غير مباشرة مع الغرب والناتو، لكن الانتقال المباشر لهذه المعارك معنى ذلك يعني أننا أمام حرب عالمية. يعني إذا ما وأنا أعتقد أنها آتية هذه المواجهة إذا ما استمر الغرب على هذا المنوال، إذا يعني هذا الدعم المفرط وهو يعني صارت مواجهة على المستوى العسكري مكشوفة بين الناتو وروسيا. هلا يبقى انه ان يدخل الناتو مباشره على الارض على المستوى العسكري، لانه نلاحظ احنا الفعاليه الاوكرانيه كجنود وكذا، يعني هذا الموضوع لم يعطي نتيجته، وانا اعتقد ان الغرب ذاهب الى هذا الاطار من المواجهه مع روسيا. مع ذلك انا اعتقد انه هذه الحرب ستتوسع دائرتها اكثر، يعني ستشمل دول اكبر في البلطيق في اوروبا الشرقيه، يعني هذا هو التخوف الحقيقي. من دون ان نسقط في حساباتنا المواجهات بالاسلحه غير يعني التقليديه، وهذا امر قائم في كل لحظه.
مع هذه التحذيرات، هل يمكن للاوروبيين وقف عمليات امداد السلاح لنظام كييف، وكيف يحدث ذلك في ظل الضغوط الامريكيه تحديدا؟
لا اعتقد انه الموضوع هو يعني يتعلق بانه يستمر الغرب سيستمر في هذا الدعم، ودعنا نتحدث هنا ايضا في واقعيه، ما بدنا نتحدث انه لا لن يقدر ولا يستطيع، وهو سيرسل كل امكاناته العسكريه لكن ضمن ضوابط محدده، ضمن ضوابط محدده حتى لا يثير الراي العام الغربي لديه، لان نعرف احنا الشارع الاوروبي بدا يعني يضجر من هذه الحرب ومن يعني هذه التكاليف، هناك تكاليف باهظه وضرائب تفرض على الاوروبيين، ناهيك عن المواقع الاقتصادي والنفطي والغازي الذي تاثر به الشعب الاوروبي وتضخم وحاله التضخم، لكن لا اوروبا يعني مستمره في هذا بغض النظر عن الضغط الامريكي ام غيره، لانه موضوع تعتبر ان هذا الموضوع هو موضوع حيوي بالنسبه لها، بالنسبه لوجود القاره، بالنسبه لمفاهيمها التي تعتبره بين مزدوجان المفاهيم الديمقراطيه الاوروبيه وغيرها، لا تريد ان تدخل عليها نفعا من النمط الشرقي الروسي وان تفرض روسيا حالة معينة على المستوى بمفهوم اقتصادي بمفهوم سياسي وأمني، وهذا يعني تعتبره أنه بعيد، وخاصة النمط الاقتصادية والأفكار الاقتصادية التي تربت عليها الأجيال الأوروبية من النمط الغربي المعولم المتوحش إلى آخره إلى آخره من أنماط اقتصادية، لا تريد إدخال شيء جديد كما تفعل روسيا، هي تريد فرض واقع اقتصادي سياسي أمني في العالم، لتقول ولا أننا لا نسلم للأمريكي بكل شيء، ولا نستطيع أن نسلم للأمريكي ولمفاهيم الاقتصادية الأمريكية بكل شيء والمفاهيم الأمنية بكل شيء، يعني هناك تحدي كبير جدا على مستوى موازين القوى، من سيفرض موازينه ومن سيفرض رؤيته ومن سيفرض إيديولوجيته الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهذا سؤال كبير أيضا يتوقف على الجانب الأوروبي كيف يدير هذه المعركة أو يحسن إدارتها بأخف التكاليف، كيف يمكن للروسي أن يستخدم تكتيكاته على كافة المستويات من اقتصادية وجيوسياسية وعسكرية، وكيف يمكن للأمريكي أن يضغط في هذا بعد يعني الحالة الاقتصادية التي بلغت الديون الخارجية للولايات المتحدة حوالي 31.5 تريليون دولار، يعني هي قضية أيضا مخيفة بدأت تخيف الرأي العام وتثير الانقسامات داخل الأحزاب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كلها قضايا تتوقف على هذه الحرب ومفاهيمها ومن الذي سيفرض رؤيته الاقتصادية والسياسية من خلال إفراز أو فرض نتائج هذه الحرب في أوكرانيا.
قتل ما لا يقل عن 8 إسرائيليين وأصيب أكثر من 10 أشخاص نتيجة عملية نوعية قام بها شاب فلسطيني أمام كنيس يهودي في منطقة نبي يعقوب شمال القدس، وقال الإعلام العبري أن منفذ العملية من حي طور بمدينة القدس وأطلق الرصاص على تجمع إسرائيلي بعد يوم واحد من شن الجيش الإسرائيلي حملة في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين. وفي حي سلوان جنوب المسجد الأقصى أفادت مصادر باستهداف شخصين في عملية إطلاق نار وصفت حالتهما بالخطيرة. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم إقرار سلسلة من الإجراءات الفورية وسيتم تطويرها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء السبت، متوعدا بالرد على العملية بعد الاتفاق مع أركان الكابينت. وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية القدس وأعربت واشنطن عن تضامنها مع إسرائيل والتزامها بحمايتها. للمزيد ينضم إلينا من رام الله السيد أشرف العجرمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي. بداية، في أي إطار يمكن قراءة عمليتي القدس وفارق التوقيت بينهما؟
يعني يمكن القول أن السياسات الإسرائيلية وخاصة عمليات القتل شبه اليومي التي تمر على الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، ويعني برنامج الحكومة الإسرائيلية البرنامج الذي يقوم على الاستيطان وشطب فكرة فلسطين دولة فلسطينية مستقلة، ومحاولات ضم الضفة الغربية بشكل كامل إلى إسرائيل كلها استطاعت أن تستفز الفلسطينيين وتدفعهم يعني الرد على هذه السياسة الإسرائيلية، وخلقت ظروفا غاية في التعقيد لدى الشارع الفلسطيني مشوبة بالكثير من الإحباط واليأس من إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل على أرضية المعايير والمرجعيات الدولية المتفق عليها. لهذا السبب باعتقادي هناك يعني ردود فعل فلسطينية رد على القمع الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي غالبا ارتجالية، ولكنها تعبر عن نوع من يعني الغضب الفلسطيني وربما الإحباط وخيبة الأمل من كل المنظومة السياسية القائمة وبالذات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
يعني أفهم من ذلك توقعك بأن تتزايد الأحداث في القدس وتتوسع دائرة الاشتباك؟
نعم، يعني واضح أن ما حصل في القدس هو ربما مقدمة لموجة جديدة من العمليات الفلسطينية، وكلما كان رد الفعل الإسرائيلي عنيفا وعدوانيا كلما ازدادت وتيرة وقوة هذه العمليات في المستقبل.
إذن ما رد الفعل المتوقع من حكومة نتنياهو بعد اجتماع الكابينات؟
في الواقع لا تستطيع أن تفعل شيئا أكثر مما تفعل، يعني الحديث يدور عن القدس التي هي تحت سيطرة أمنية مطلقة للجانب الإسرائيلي، ولوجد لأي جانب فلسطيني أو أي مستوى فلسطيني سيطرة أو تدخل فيما يحصل هناك، وبالتالي أين سترد إسرائيل لا أعلم، لكن العدوان الإسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني، ربما تتخذ هذه العمليات مبررا إضافيا لتوسيع سياسة الاستيطان والقمع الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن لا يوجد بإسرائيل ما تفعله في الواقع، يعني هناك عجز إسرائيلي أمام ما يمكن أن تفعله لمنع مثل هذه العمليات. هذه العمليات على الأغلب ارتجالية، ردود فعل شخصية لدى شبان حانقون على الاحتلال وعلى ما يتعرض له شعبهم في مختلف المناطق، ولا يستطيع لا إسرائيلي ولا أحد في الكون أن يمنع أو أن يعاقب الفلسطينيين ويجعلهم يعني يتوقفون عن ردود الفعل المقاومة التي نشهدها.
وكيف تقيمون ردود الفعل على العملية عربيا ودوليا خاصة الموقف الأمريكي والبريطاني؟
يعني في الواقع المواقف الدولية مخيبة للآمال، يعني كانت ضعيفة جدا فيما يتعلق بقتل الفلسطينيين طوال الوقت، وهي قوية كثيرا فيما يتعلق بالعمليات الفلسطينية وقتل الإسرائيليين بحجة أن هذه عملية ضد مواطنين أبرياء، فماذا مع المواطنين الأبرياء الفلسطينيين الذين يقتلون بالعشرات؟ يعني السنة الماضية حوالي 160 فلسطينيا قتلوا من الاحتلال الإسرائيلي، هذا الشهر قتل أكثر من 30 مواطن فلسطيني منذ بداية الشهر، يعني لم نرى ردود فعل دولية. هناك صحيح إدانات أو شجب واستنكار، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدم اليهودي نجد أن هناك رد فعل قوي وقاسي ضد الشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 55 عام لم يستفز ضمائر العالم، وقتل بضعة مواطنين إسرائيليين يستفز ضمائر العالم، وكأن هذا العالم يكيل بمكيالين فيما يتعلق بالدم. طبيعة الدم وجنسية الدم مهم، تحدث أوروبا الآن والولايات المتحدة الأمريكية على عقوبات قاسية غير مسبوقة ضد روسيا، طب ماذا مع إسرائيل؟ ماذا مع يعني دول أخرى كثيرة لم تفعل روسيا 1 بالعشرة أو 1% مما فعلت ضد الشعب الفلسطيني أو ضد أي يعني أمة أخرى ولا تتعرض لأي عقوبات. إسرائيل في الواقع محمية بحصانة دولية مجرمة تساعدها على هذا العدوان، ورد الفعل الأمريكي والبريطاني والغربي عموما هو الذي يمنح إسرائيل هذه الحصانة ويعطيها المزيد من القوة للتوغل بالدم الفلسطيني واستباحة الحقوق الفلسطينية. هناك ازدواجية معايير وهناك لا أخلاقية مطلقة وعالية جدا في تعامل الغربي مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع جرائم إسرائيل التي لا تنتهي والتي ترتكب على مدار الساعة.
إلى أين يمكن أن تصل دائرة الأحداث مع الأوضاع الحالية وازدياد التوتر وفي ظل حكومة يمينية متشددة في إسرائيل؟
نحن الحكومة اليمينية في إسرائيل تواجه مشكلات جدية، وهي حكومة لا يستطيع أحد أن يتنبأ لها بالنجاح، وربما الصمود إلى حتى نهاية ولايتها لأسباب كثيرة داخلية وخارجية. ولكن الوضع عموما في المنطقة وفي العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيكون متفجرا ومتصاعدا، طالما أن إسرائيل موغلة في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، موغلة في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى أجندتها الضم وقطع الطريق أمام حل الدولتين. وما لم تكون هناك عملية سياسية جادة ويقتنع فيها الشعب الفلسطيني لأننا أمام انطلاقة ستعيد له حقوقه والوطنية، سيستمر هذا الصراع وتصاعد، ربما يعني يزداد قوة في مراحل ويقل قوة في مراحل أخرى، ولكنه مستمر ومتواصل، وفي كل مرة ينفجر فيها يكون أكثر شدة وعنفا، وهذا ما لا نتمناه، ولكن هذا هو للأسف الواقع.
تجتمع دول عربية وأوروبية في باريس لبحث تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، وذلك بعد أن وصلت إلى طريق مسدود نتيجة الشغور الرئاسي والوضع الاقتصادي الأصعب. وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة سبوتنيك أن الاجتماع الدولي العربي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 6 فبراير شباط المقبل على مستوى مديري الخارجية وعدد من السفراء والمستشارين. وأوضحت المصادر أن الدول المشاركة في الاجتماع هي الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، ذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمساهمة في خرق الجمود السياسي وإيجاد حلول سريعة لمعالجة الوضع الاقتصادي. ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ نهاية أكتوبر الماضي، حيث فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد. للمزيد ينضم إلينا من باريس دكتور طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة باريس. أهلا بك دكتور. بداية، ماذا يستفيد لبنان من إجراء مباحثات عربية دولية حول الأوضاع المتأزمة فيه؟
صباح الخير يا سيدي وشكرا لاستضافتك. لبنان هو مقر، إذا أردنا بالقول، لعدد من القوى المتصارعة العربية أيضا على الساحة العربية، وعدد من القوى الإقليمية أيضا المتصارعة. لذلك إذا كان هناك اجتماع في باريس في هذا الموضوع، قد يفيد بمفهوم أن هذه القوى التي تتصارع قد تتفاهم على مواضيع تفيد لبنان أولا وتفيد مصالحها بالطبيعي. لذلك أنا برأيي أي اجتماع دون وجود لبنان أو دون حضور القوى التي تمثل هذه القوى المتصارعة العربية، إن كانت عربية أو إقليمية، وأذكر يعني إيران مثلا، المملكة العربية السعودية، بعض دول الخليج التي تدعم فئات ما معينة في لبنان، كل هذه الدول، وحتى العراق يعني الذي جزء منه يدعم حزب الله مثلا وهو واقف مع إيران، كل هذه الدول عندما تجتمع بإرادة حقيقية لإنقاذ لبنان من الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، أعتقد أن هذا الاجتماع يفيد لبنان.
وهل تفيد فرنسا لبنان هكذا باستضافة باريس مثل هذه الاجتماعات؟
يعني فرنسا تلعب دور مهم، وخصوصا أنها الدولة التي كانت هي دولة الانتداب، هي الدولة التي أسست هذه الدولة اللبنانية منذ العام 1920 بإنشاء ما يسمى لبنان الكبير، بعد ما كان هناك انقسامات بمفهوم المتصرفية في جبل لبنان والولايات التي كانت تابعة إلى سوريا الدولة الحالية الآن. أنا برأيي الفرنسيون يعرفون جيدا السياسة اللبنانية، ولكن للأسف الشديد دخلوا في متاهات، وبالتحديد بعد الرابع من آب 2020 والانفجار الكبير في بيروت لم يستطيعوا أن يعيدوا اللحمة والبناء في لبنان، وللأسف الشديد هم أيضا يبحثون عن مصالحهم، ورأينا كيف مثلا العقد الذي لتشغيل مرفأ بيروت كان بدعم فرنسي، وهم شركة فرنسية يعني مركزها مرسيليا في الجنوب الفرنسي التي استطاعت أن تكسب هذا العقد طبيعي بدعم فرنسي. وفرنسا يجب أن نعلم جيدا هي قامت بعدد من المؤتمرات، إما الاقتصادية باريس 1 باريس 2 وسادر أخيرا بحقبة الرئيس سعد الحريري، وهي أيضا قامت بعدة لقاءات بمفهوم ليجتمع اللبنانيون على نوع من مؤتمر تأسيسي جديد، أو حتى brainstorming بمعنى جدل فكري يأتي ببعض المشاريع التي قد تفيد لبنان وتفيده في المستقبل.
هل يتمخى عن مثل هذه اللقاءات بالفعل نتائج تغير الوضع اللبناني للأفضل؟ وإذا حدث ما المتوقع أن تسفر عنه؟
يعني هذه الاجتماعات مهمة، ولكن للأسف نتائجها ليست يعني فورية، معظم هذه النتائج تأتي لاحقا إذا كانت إيجابية، لأن هناك بعض مرات نتائج سلبية بمفهوم أن قد يكون هذا الاجتماع يدعم فئة في لبنان، وقد ترى هذه الفئة في لبنان أنها أن الفئات الأخرى التي لم تدعمها دعمها هذا المؤتمر، أن هناك خللا ما بما نسميه التركيبة اللبنانية التي هي جد حساسة. لذلك أي نتائج أنا برأيي الأولى هو المفهوم الأساسي الآن، أو المشكلة أو المعضلة هي الموضوع الاقتصادي، يجب أن نحل هذه المشكلة بدعم مالي أولا، وبإعادة هيكلة كل الديون اللبنانية، وبإعادة أنا برأيي للأسف الشديد ما نسميه إعادة الدولة إلى الدولة، معنى الآن هنا البلد لبنان داخل بأزمة فساد، داخل في أزمة فراغ، خصوصا يا سيدي المشكلة الكبرى أنه رأينا ما حصل بالقضاء أخيرا وتعارض القضاة ما بينهم من بعض، أكثر من ذلك مفهوم هبوط ارتفاع العملة على الدولار بشكل جنوني، يعني أصبح وصلت إلى 63 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، ونقص في الأدوية، نقص في الغذاء، نقص في الماء، نقص في الكهرباء، كل ذلك يعني الحياة اليومية الآن. إذا كانت تستطيع هذه اللقاءات أن تخرق أو جدار ما نسميه هذه الأزمة فليكن، ولكن أنا باعتقادي لكي أكون موضوعي وواقعي يا سيدي، كل النتائج المتوقعة في هذه الاجتماعات هي نتائج أنا باعتقادي سياسية وليست لها علاقة بالمفهوم على الأرض، إلا إذا كانت فرنسا ستضغط وستحصل كما حصلت مع المملكة العربية السعودية لما نسميه صندوق للدعم الإنساني وصندوق لدعم الجيش اللبناني، الذي يعني الكل يرغب أن لا يكون هناك خلل أمني، وعدم وجود خلل أمني يعني مقابله أن يكون الجيش لا يزال بقوته ويحافظ على الأمن الداخلي.
إذن ما أهمية أن يكون الوضع اللبناني هكذا محل نقاش بين كبار الفاعلين على المستوى الإقليمي والدولي؟
لبنان هو ساحة صراع، لم يكن للأسف الشديد اللبنانيون في مرحلة ما لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذه الانتماءات إلى بعض الدول، ولم يصنعوا وطنا لهم، بل كان هذا الوطن يعني صورة عن أوطان أخرى يريدونها، وعندما يجتمع هؤلاء الذين يدعمون البعض داخل لبنان من الطبيعي أن يكون مؤثرا جدا في الداخل، وأن يكون هذا الاجتماع أيضا له علاقة بالجيوسياسية الموجودة، بمعنى القرب إلى دولة إسرائيل، قضية فلسطين المركزية، كل ما يحصل في سوريا، والآن نجد يعني يجب أن نضيف إلى ذلك شرق المتوسط والنفط، بمعنى أن هذه الثروة القادمة التي ستأتي إلى سوريا، إلى لبنان، إلى قبرص، وحتى إلى فلسطين وإلى إسرائيل، كل هذه الثروة هي مقر صراع اقتصادي لاحقا، لأن الكل بحاجة إلى هذا الموضوع. يعني نعرف أزمة الطاقة التي حصلت بعد مشكلة أوكرانيا، وهذه الأزمة أوروبا والكل يبحث عن بديل لهذه الطاقة التي خسرتها أوروبا التي كانت طاقة رخيصة قادمة من روسيا. ويعني الأهمية أيضا تكمن بالاستفادة الاقتصادية.
ولكن الأمور في لبنان تتأزم يوميا، فهل الداخل هو الذي يملك مفاتيح الحل أم هو الذي يعقد المشهد أكثر، أم أن الحل من الخارج؟
يعني لبنان بحاجة لطرفين، الداخل والخارج، ولكن للأسف الشديد الطاقم السياسي الموجود حاليا أدخل البلد في متاهة منذ يعني بعد اتفاقية الطائف، يعني منذ العام 1990 حتى اللحظة نعيش ما نسميه عودة الميليشيات أو عودة الذين تصارعوا تحت شعار أن الحرب انتهت، صحيح، ولكن أصبحت الحرب هي نوع من المحاصصة داخل الحكومة. رأينا فترة أن كان هناك ترويكا، ورجعنا إلى هذا الموضوع مع شعارات الوزير باسيل الذي هو رئيس الحزب التيار الوطني الحر، والذي يعني دائما يرفع شعار حقوق المسيحيين، وهذا للأسف الشديد في دولة لبنانية نريدها أو يريدها اللبنانيون، دولة عدالة لجميع اللبنانيين، أصبحت دولة الامتيازات. لذلك الداخل بحاجة أن يقر بمرحلة من المراحل أنه أخطأ وعليه أن يعيد دراسة ما يريده، والخارج يستطيع أن يساعد في هذا الموضوع بالضغط على بعض ما نسميه مراكز القوة الموجودة. يعني لا أحد يستطيع أن يهدئ من روع مثلا حزب الله في لبنان إلا إيران، يعني لا تستطيع أن تضغط على حزب الله، والآن كل يعرف أن حزب الله مسيطر على الدولة، ليس بالمفهوم العسكري فقط ولكن بالمفهوم السياسي بتعاطيه، بمعنى إن رفض شيئا فستقف الدولة ولا تستطيع أن تصل الدولة إلى يعني خواتم الأمور. رأينا ما حصل في انتخابات الرئيس ميشيل عون، فالبلد بعد الرئيس ميشيل سليمان بر بفترة خلو رئاسي، فراغ رئاسي لمدة عامين، ونحن الآن في فراغ رئاسي. إذن الداخل والخارج يتعاملان بمستوى معين، ولكن أنا برأيي إرادة اللبنانيين هي التي تؤثر، وللأسف الشديد إرادة اللبنانيين وبعض اللبنانيين الآن هي مغتصبة بأفكار خارجية.
أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بإجراء تحقيق شامل بشأن حادث الهجوم المسلح الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على سفارة الأذرية في طهران والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين. ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لعدم السماح لأعداء إيران وأذربيجان باستغلال الحادث، مشددا على أهمية التعاون الأمني بين البلدين، فيما وصف رئيس الأذربيجاني إلهام عليف الهجوم على سفارة بلادي في إيران بأنه عمل إرهابي، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه إرهابي. وحملت الخارجية الأذربيجانية إيران مسؤولية الحادث، وبينت أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية شجعت على الهجوم. يأتي ذلك على خلفية التوترات بين باكو وطهران، حيث تتوجس الأخيرة من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل، لافتة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرك ضدها. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة باكو السيد شيخ علي عليف الكاتب الصحفي. أهلا بك سيدي. بداية إلى أي حد يمكن وصف عملية إطلاق النار في سفارة أذربيجان بأنها إرهابية؟
إن الروايات الإيرانية تسعى إلى تأليف وتضليل الرأي العام، واصفة هذا الهجوم الإرهابي بالهجوم على الدوافع الشخصية والأسرية. لكن نحن نرى من خلال مقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة المثبتة في مبنى السفارة أن المسلح هو يتقن استخدام السلاح، وحاول عدة مرات الدخول إلى مبنى السفارة، وهدفه الرئيسي هو قتل أكثر من شخص من موظف السفارة. كذلك نحن نرى من مقطع فيديو أن فرد الشرطة الشرطي الموجود أمام السفارة في نقطة التفتيش، نقطة الحراسة، وهو إيراني، لا يكترس ويهمل هجوم هذا الشخص المسلح، ولا يمنع من دخوله إلى مبنى السفارة. وكل هذا يقودنا بالقول أن هذا الهجوم ليس هجوما عاديا وهجوم إرهابي، في حين السفارة الأذربيجانية قالت إنها عدة مرات طرحت أمام قيادة إيران مسألة تعزيز حماية وحراسة مبنى السفارة، وعلما بأنها تلقت عدة تهديدات، لكن أهملت القيادة وأهملت السلطات المعنية الإيرانية مطالب للسفارة الأذربيجانية، وكل هذا يدل مرة أخرى على أن هذا الهجوم إرهابي وعمل إرهابي ضد سفارتنا في طهران.
إذن مع ما ذكرت سيدي، من وراء الهجوم وماذا تستهدف هذه العملية وما هي دوافعها، خاصة وأن أذربيجان حملت بالفعل إيران مسؤولية الهجوم؟
نعم أذربيجان تحمل إيران مسؤولية الهجوم، وتحمل إيران، تطالب إيران معاقبة مرتكب الجريمة، وكذلك من دبر وساهم في تنفيذ هذه الجريمة البشعة، علما بأن هذا ليس شغل وجريمة نفذت من شخص واحد، يعتبر هنا أن هذه الجريمة دبرت مسبقا ونفذت في آن ملائم.
هل تتأثر العلاقة بين إيران وأذربيجان نتيجة الهجوم المسلح الذي وقع في السفارة بطهران؟
أولا أذربيجان ترى منذ تحرير أراضيها من الإحتلال الأرمني، ترى كيف تغيرت موقف إيران ضدها، وحتى نحن رأينا وشاهدنا عدة تصريحات مضادة وتصريحات مضادة من قبل بعض القياديين الإيرانيين سواء عسكريين أو سياسيين أو برلمانيين ضد بلدنا، بلغ مستوى هذه التصريحات إلى التهديد لوحدة أراضينا وسيادتها، ولهذا السبب لا يمكن الرد على سؤال كيف سيكون دواعي ونتائج هذا الهجوم المسلح على سفارتنا، علما بأن إيران لا تدار بالعقلانية ولا يمكن تفسير تصرفاتها بالمنطق. لهذا السبب تنتظر أذربيجان أولا إتمام وانتهاء التحقيق الشامل والموضوعي لهذا الحادث الدموي ثم نرى.
وزير الخارجية الإيراني دعا لعدم السماح لأعداء إيران وأذربيجان باستغلال الحادث، برأيك من يقصد بالأعداء؟
في الدبلوماسية مصطلح لاتيني يقال مودوس أوبيراندي، يعني طبيعة المزاج، طبيعة التعامل. نحن رأينا ونرى طبيعة تعامل إيران مع جيرانها، مع مسائل وقضايا التي تقلق جيرانها خاصة أذربيجان جارها الشمالي الرئيسي. لهذا السبب الإشارة إلى أعداء في هذه المسألة أنا أعتقد أن ذريعة لتجنب والتنصل من تحميل مسؤولية هذا الحادث البشع. لهذا السبب هذا الحادث وقع في أراضي أذربيجان، في أرض إيران، وأيضا أمام مرأى ومشهد لشرطة إيران موقوف أمام مبنى السفارة، وكيف يمكن أن نتهم أو هنا أعضاء إيران بالاستغلال من هذه الفرصة من هذا الحادث؟ إيران كانت مسؤولة عن ضمان حراسة سفارتنا وسفارات وبعثات الدبلوماسية الأخرى، علما بأنها دولة مضيفة بموجب قواعد دولية، لكن قصرت هذا الأداء بشكل كبير، ومما أدى إلى وقوف هذا العمل الإرهابي ضد سفاراتنا. سفارات أذربيجان هذه هي المرة الخامسة التي تتعرض سفاراتنا في الخارج لهجوم ولعمل إرهابي، وحتى في فرنسا عدة مرات، في فرنسا ولبنان حاول الأرمنيين الأرمن وبعض الجاليات الأرمينية تخريب مبنى السفارة والدخول فيها، لكن حادث طهران أخطر حادث بين هذه الحوادث التي تعرضت لها سفارتنا في الخارج.
ألا يشكل الإصرار على التقصير الإيراني استباق للأحداث، خاصة وأن الرئيس الإيراني بذاته شدد على إجراء تحقيق شامل؟
أنا أعتقد إذا إيران تريد أو أرادت أن تكون موضوعية في تحقيق هذه المسألة، فكان من المفروض عليها ألا تعلن أنها وقعت على دوافع شخصية أو أسرية يعني قبل بدء التحقيق في المسألة، لأن كان من المفروض عليها أن تنتظر حتى انتهاء التحقيق الشامل ثم تعلم إحساسيات الحادث. لكن سارعت القيادات الإيرانية وبعض القياديين الإيرانيين إلى تقديم هذا الحادث كحادث شخصي وحادث أسري، وهذا غير مقبول، حتى قانونيا غير مقبول.
والآن جولة حول العالم. تخوض القوات المسلحة الروسية معركة ضارية بالقرب من مدينة أوغليدار، وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية يان جاجين أن القوات تمركزت في شرق وجنوب شرق ضواحي المدينة. وقال جاجين لوكالة سبوتنيك إن الهجوم على أوغليدار معقد بسبب وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك عوامل إيجابية في الوضع الحالي. دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وعمل السلطات المختصة، وذلك بعد أن أدانت الخارجية الأمريكية حكم محكمة مدينة موسكو بإغلاق مجموعة موسكو هلسنكي لحقوق الإنسان. ولفت بيان السفارة إلى تصريحات أمريكية معادية تتعلق بأمر قضائي خاص بتصفية مجموعة موسكو هلسنكي، وأيضا ما يتعلق بتصنيف منظمات المجتمع المدني الأخرى على أنها غير مرغوب فيها. وشددت السفارة على ضرورة أن تهتم واشنطن بأعضاء حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بدلا من اتهام الدول الأخرى بإهمال الحريات الديمقراطية. دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف جميع الأطراف المعنية بالوضع حول شبه الجزيرة الكورية إلى التركيز على منع حدوث صدام نووي في شمال شرق آسيا. وأكد ريابكوف التزام موسكو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على وجود 5 قوى نووية فقط، وحث على ضرورة أن تتركز جهود جميع الأطراف المعنية على تجنب حرب نووية في المنطقة. حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني من أن أي توتر بين الولايات المتحدة وإيران وأي توتر بين دول المنطقة سينعكس سلبا على العراق، وأعرب عن أمله في عقد اجتماع جديد بين السعودية وإيران في بغداد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن البلدين حريصان على استئناف اللقاءات تحت رعاية عراقية. وذكر السوداني أن بلاده بحاجة إلى التعاون مع مختلف الدول في مكافحة الإرهاب. قال البيت الأبيض إن مراجعة الولايات المتحدة للعلاقات مع المملكة العربية السعودية لا تهدف إلى قطعها. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريحات له أن الوضع يتعلق بمراجعة العلاقات لتأكد من أنها تصب في مصلحة الجانبين. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدنت باتل قال إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها وقطع التعاون العسكري مع السعودية ردا على قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط. مستمعينا الكرام، مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد الناتو في أوكرانيا، والحديث يتزايد عن مساعدات أمريكية مستقبلية لكييف. فيكتور أوربن يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في أوكرانيا، قتل وجرح إسرائيليون في عمليتي إطلاق نار بالقدس، وحكومة نتنياهو تتوعد بالرد. اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الأوضاع في لبنان، وهجوم مسلح في سفارة أذربيجان في طهران، والرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل. والآن إلى أخبار الاقتصاد. أصبحت دولة الإمارات على وجه الخصوص مدينة دبي واحدة من الوجهات الأجنبية الرئيسية للشركة الروسية بعد اندلاع أزمة أوكرانيا، وباتت نقطة عبور ونقل للعمليات التجارية. وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية في تقرير لها أن دبي أصبحت على عكس جورجيا وأرمينيا وتركيا، حيث انتقلت إليها الشركات الروسية المتوسطة والكبيرة في العام الماضي. وبعد فرض العقوبات الغربية على موسكو، شعرت عدة دول بتدفق ملحوظ للمواطنين الروس. وبحسب بيانات رسمية، ارتفع تدفق الروس إلى تركيا بنسبة 13%، أما إلى الإمارات فقد صعد بنسبة 60%. ارتفعت أسعار النفط على مدار الأسبوع بسبب حالة التفاؤل بانتعاش الطلب في الصين، غير أنها تأرجحت بسبب هيمنة مشاعر تجنب المخاطرة على الأسواق. وفقدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2% من قيمتها هذا الأسبوع، مسجلة معظم خسائرها في تعاملات يوم الجمعة. وما زال المستثمرون يراهنون على النمو رغم أن أسعار النفط تواجه نقطة مقاومة بعد صعودها مباشرة إلى مستوى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 81.9 دولار للبرميل. فروق الأسعار في عقود برنت تحولت إلى علاوة إيجابية هذا الأسبوع، وهناك توقعات بأن الطلب سوف يتجاوز المعروض في المدى القصير. تراجعت العقود الآجلة للذهب لكنها سجلت سادسة مكاسب أسبوعية على التوالي، وهبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 1929.4 دولار للأوقية عند التسوية، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 1%. وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قرارا بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة. أظهرت البيانات ارتفاع مقياس التضخم بنحو 4.4% الشهر الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ أكتوبر 2021، وبنسبة 3% على أساس شهري. شهد سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات الجمعة، بعدما تمكنت التحركات الحكومية والمصرفية من تحجيم الانهيار المتتالي والمستمر على مدار الأيام العشرة الأخيرة. وختم سعر صرف العملة المحلية عند معدل 58,500 ليرة للدولار الواحد، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مسجلا 63,000 ليرة مقابل الدولار. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أنه يجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة والسعي لضبط الانفلات الحاصل. وعقد ميقاتي اجتماعا بوزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية وتلاعب في سعر صرف الليرة. والآن ننتقل بكم مستمعينا إلى أخبار الرياضة. تأهل مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على ضيف أرسنال بهدف نظيف أحرزه ناثان أكي في الدقيقة 64. وعلى ملعب الاتحاد دفع المدرب أرتيتا بكل أوراقه لأصحاب الأرض بحثا عن العودة في النتيجة، وكذا أرسنال يسجل التعادل في الدقيقة 88 بعد تغول من مارتينيلي في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء. أرسل كرة وصلت إلى نيكيتا قبل أن ينقذ الموقف أورتيغا ويمسك بها لينتهي اللقاء بفوز. حجز منتخب الجزائر مقعدا في نصف نهائي كأس أفريقيا للمحليين بعد انتصاره على نظيره الأفاري بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة. سجل أيمن حيوش في هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، كما صعد منتخب السنغال إلى نصف نهائي البطولة بفوزه على منتخب موريتانيا بهدف دون رد أحرزه لامين كامارا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. خسر المنتخب المصري لكرة اليد أمام منتخب ألمانيا 34-35 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بكأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 30-30. ونجح الألمان في إنهاء المباراة لصالحهم بفارق هدف، ويلعب منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين 7 و8 ضمن هذه البطولة ضد منتخب المجر الذي خسر من النرويج بنتيجة 33-25، ويلعب النرويج ضد ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الخامس السادس. وفي النهائي يلعب منتخب الدنمارك وفرنسا على ذهبية كأس العالم المقامة في السويد وبولندا تكرارا لنهائي أولمبياد طوكيو 2020. وتفوق منتخب الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 26-23 بينما فاز منتخب فرنسا على السويد مستضيفة البطولة 31-26. ويقام النهائي الأحد المقبل ويأمل منتخب الدنمارك حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه وعلى التوالي، فيما يأمل منتخب فرنسا حصد اللقب للمرة السابعة. والآن مع سبوتنيك بريك. حضرت مجلات علمية عن المؤلفين المساهمين مع استخدام برنامج الدردشة تشات جي بي تي القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك وسط مخاوف من أنه قد يملأ المؤلفات الأكاديمية بأبحاث معيبة بل وحتى ملفقة. وتطلب المجلات العلمية الرائدة من المؤلفين المساهمين التوقيع على نموذج تؤكد مسؤوليتهم عن مساهمتهم في الدراسة العلمية، وبرنامج تشات جي بي تي لا يمكن القيام بذلك، فلا يمكن اعتباره مؤلفا، ما يمثل مشكلة بسبب ارتكابه الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تجد طريقها إلى الأدبيات، وفي حال اعتماد العلماء عليه ستضيع النتائج. أظهرت دراسة علمية أن الجينات المتحورة الصحية لدى الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية فائقة ممكن أن تمنع تراجع أداء القلب لدى كبار السن. وتوصل العلماء في الدراسة إلى أن الحقن بتلك الجينات المعروفة باسم الجينات الخارقة في خلايا القلب المتقدمة في العمر يعيد توليدها، ما يجعلها تعمل كما لو كانت أصغر بعشر سنوات. وأدخل علماء من جامعة بريستول في التجارب العلمية الجديدة المتغير الجيني في فيروس غير الضار، ثم حقنوه بعد ذلك في الفئران المسنة ليكتشفوا أنها أعادت عقارب الساعة البيولوجية إلى القلب بما يعادل 10 سنوات إلى الوراء. نعت وزارة الثقافة السورية وعدد من المؤسسات الثقافية العربية الشاعر والناقد والمترجم نذير العظمى الذي توفي عن عمر ناهز 93 عاما. ولد العظمى في دمشق عام 1930 وتخرج في كلية الأداب بجامعة دمشق، وقضى 40 عاما بمجال التدريس الجامعي في الولايات المتحدة والمغرب والسعودية، ونشر مقالات ودراسات في عدد من الدوريات والصحف العربية، ويعتبر من أوائل الشعراء الذين كان لهم دور في تطوير القصيدة العربية الحديثة، وتمحور شعره حول الذات والوطن والمرأة، وينسب إليه ابتكار القصيدة المدورة ذات السطر الواحد. أعلن مركز أبو ظبي للغة العربية تشكيل لجنته العلمية لعام 2023 برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس المركز، وعضوية مجموعة بارزة من الأكاديميين والعلماء والمتخصصين في اللغة العربية ومختلف المجالات الأدبية والثقافية. وتتمثل مهام لجنة اللغة العربية في تقديم المشورة والاستشارات للمركز، وضع الاقتراحات حول الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأنشطة، وتقديم المقترحات للمساعدة في تطوير رؤية المركز وسياسات المحتوى، وتقديم التوصيات الموضوعية المتعلقة بمجالات النشر والمكتبات والتكنولوجيا والأنشطة والفعاليات. ولا يبقى مستمعين في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد الناتو في أوكرانيا، والحديث يتزايد عن مساعدات أمريكية مستقبلية لكييف. فيكتور أوربن يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في أوكرانيا. قتلى وجرح إسرائيليون في عمليتي إطلاق نار بالقدس، وحكومة نتنياهو تتوعد بالرد. اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الأوضاع في لبنان، وهجوم مسلح في سفارة أذربيجان في طهران، والرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل. في الاقتصاد، الإمارات وجهة عدد كبير من الشركات الروسية بعد أزمة أوكرانيا. وكان في الرياضة، مانشستر سيتي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد عقب فوزه على أرسنال بهدف نظيف. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.